الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الفزع الأكبر، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من هذا البرنامج، والذي أسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، ويوفقني وإياكم للعلم النافع وللهدى والتوفيق، إن ربي سميع مجيب. معاشر الفضلاء، ما زلنا وإياكم نتدبر آيات القرآن الكريم، ونبحث في موضوعات هذا الكتاب العزيز الذي أنزله الله جل وعلا هداية للبشرية، أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. القرآن هذا القرآن اشتمل على جملة عظيمة من الموضوعات، فيما يتعلق بقضايا الأولى والأخرى، وفيما يتعلق بقضايا الدين والدنيا. هذا القرآن من نزع إليه ومن اعتصم به هدي بإذن الله جل وعلا وتقدس. من موضوعات القرآن الهامة معاشر الإخوة ومعاشر الأخوات فيما يتعلق بقضية الوصية. الوصية كلمة جميلة، الوصية كلمة جميلة، فالله جل وعلا وصى عباده وأمر أنبياءه ورسله أن يوصوا الناس، والوصية هي القيام بإهداء المنصوح أو الموصى له جملة من الكلام أو من الأمور التي بها يستعين على مستقبل مشرق، وبها يعتصم من أن تزل قدمه، وبها يلوذ من أن يضل فهمه. هذه الوصايا في واقع الأمر جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولذلك الوصايا بين البشر محببة، الوصايا بين البشر محببة. فالوصية متى ما إن يعني جاءت لفظتها هكذا، شنفت لها الأسماء وطارت لها القلوب لتضمنها معاني جميلة ومقاصد نبيلة. فالنفس البشرية ميالة إلى سماع الوصية، وميالة إلى سماع النصيحة، حتى تستقيم على منهج واضح وطريق واضح. ولأجل هذا وصى الله جل وعلا عباده. فإذا كانت الوصية بين البشر محببة، فكيف برب البشر، وكيف بإله الناس، ملك الناس جل في علاه وتقدس، حينما يوصي عباده، وهو الذي خلقهم، وهو الذي أدرى بأحوالهم، وهو الذي أدرى بما يصلحهم. ولأجل هذا ينبغي أن نصغي إلى هذه الوصايا، وأن نتفرغ إليها من كل شيء، بمعنى إذا سمعنا الوصية نصغي لها الأسماء ونصغي لها القلوب، وأن نتفرغ من الشواغل، وأن نبتعد عن العلائق والعوائق التي تحول بيننا وبين سماع وصية الله جل وعلا لخلقه ولعباده. ومن أجمل وأنفع وأجمع الوصايا التي جاءت في كتاب الله جل وعلا هي الوصايا العشر المذكورة في سورة الأنعام، وكذلك الوصايا المذكورة في سورة الإسراء. وإذا تأملنا في هذه الوصايا نجد بأن كل الوصايا في واقع الأمر التي جاءت في كتاب الله جل وعلا مندرجة تحت هذه الوصايا العشر التي جاءت في قول الله جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الوصايا العشر جميلة وعظيمة، وهي في واقع الأمر تمثل أصولا وأسسا ومبادئ لما يتعلق بقضية الاعتقاد، ولما يتعلق بقضية الحقوق، ولما يتعلق بقضية العبادات، ولما يتعلق بقضية السلوك والآداب والأخلاق إذا تأملها الإنسان ونظر إليها بعين البصيرة. يقول جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الشرك بالله من أعظم الذنوب، الشرك بالله هو أعظم ذنب عصي الله به جل وعلا. ما هو الشرك؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ما هو الشرك؟ أن تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله رب العالمين. ولذلك الشرك من أخطر الذنوب، كل الذنوب حاشا الشرك يغفرها الله جل وعلا، وغفران الله جل وعلا لباقي الذنوب إما أن يكون بتوبة من العبد يحدثها، وإما أن تكون بحسنات ماحية يحدث الإنسان أو يأتي بحسنة عظيمة في الإسلام تمحو هذه الكبيرة أو هذا الذنب، وإما أن يكون بمصيبة يبتلى بها العبد يكفر الله جل وعلا به عنه الخطايا. أما الشرك فلا يغفره الله جل وعلا. قال سبحانه في مقامين في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى على لسان المسيح: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولأجل هذا كان أعظم ما أمر الله جل وعلا به هو التوحيد، ولذلك نجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مفتتح دعوتهم هو: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولأجل هذا قال ربنا جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فما بعث الله رسولا ولا نبيا إلا وأول شيء يأمره به أن يدعو الناس إلى التوحيد والإيمان، وأن يدعوهم إلى نبذ الشرك وإلى نبذ وسائله وإلى حسم ذرائعه وطرقه. إذن هذه وصية عظيمة: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. إن من أظلم الظلم أن يجعل العبد مع الله إلها آخر، إن من أظلم الظلم أن يصرف العبد شيئا من أنواع العبادة لحجر أو لقبر أو لشجر أو لبهيمة أو لشيء من الأمور من المعبودات التي دون الله جل وعلا وتقدس. إذن هذه هي الوصية العظيمة التي ينبغي للإنسان أن يهتم بها وأن تكون من أولى أولوياته. لماذا؟ لأن الله تعالى لا يغفر الشرك، يغفر ما دون الشرك إلا الشرك فلا يغفره الله جل وعلا. ونصوص القرآن ظاهرة في تأكيد هذا الأمر وفي التحذير منه وفي بيان بأن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حث على الانعتاق من هذا الشرك، وحث على الهروب من هذا الشرك، وبين فضل التوحيد وفضل الإيمان، وكان يقول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وكان يقول: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقطع كل الذرائع والطرق التي تفضي إلى الوقوع في هذا الشرك. حرم السحر، والله جل وعلا حرم ذلك في القرآن لأنه طريق من طرق الكفر به جل وعلا والشرك به سبحانه وتعالى. حرم الكهانة، حرم العرافة، العرافة، حرم الدجل هذا الذي يمارسه الناس. وهذا الدجل إذا تأملته في عصرنا هذا تجد له سوقا ورائجا، نسأل الله العافية والسلام. لماذا؟ لأن له كما يقولون مشترون، له أناس يأتون إلى هؤلاء السحر وإلى هؤلاء الدجالين. النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حمايته لجناب التوحيد أنه كان مرة على المنبر فجاءه أعرابي فقال: ما شاء الله وشئت. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وتغير وجهه وأصبح يقول: سبحان الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، يعظم ربه جل وعلا. ثم قال: يا أعرابي، أتدري ماذا قلت؟ قل ما شاء الله وحده، إن شأن الله أعظم. أنكر عليه وقطع عليه الطريق من أن يستمر في مثل هذا التشريك بين الخالق وبين المخلوق، أفمن يخلق كمن لا يخلق. وأيضا جاءه رجل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هابه وأجله وحصل عنده شيء من الإجلال والهيبة للنبي حتى بدأت أطرافه ترتعد، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قطع عليه الطريق، فقال أيها الأعرابي إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، يعني الخبز اليابس أو اللحم المجفف الذي يأكله الضعفاء والفقراء. أراد النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو؟ هو من أفضل خلق الله، لكن حذر من أن يصرف الإنسان نوعا من أنواع العبادة لغير الله، فخشي على هذا الأعرابي أن يقوده ذلك إلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما هو لله جل وعلا، وأن يجعل من النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يجعل من هذا النبي الكريم مزاحما لله جل وعلا في اعتقاده هو. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي علمنا التوحيد وهو الذي أحيا ملة إبراهيم كان يقطع الطريق على كل من يريد الوقوع في مثل هذا المرتع الوخيم ألا وهو الشرك، نسأل الله العافية والسلام. سمع رجلا يحلف بأبيه فقال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو ليدع. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يسمح أبدا أن تمرر مثل هذه القضايا التي يتساهل فيها كثير من الناس، لأنها طريق إلى الشرك الأكبر ولأنها سبيل وذريعة إلى الوقوع في الشرك الأكبر. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ينبغي للناس أن يهتموا بهذه القضية ولا يقولوا كما يروج بعض الناس بأن لا يمكن الأمة أن تقع في الشرك والأمة من أهل لا إله إلا الله. هذا مدخل من مداخل الشيطان على كثير من الناس، لما بدأوا يقولون مثل هذا الكلام تسلل الشيطان إليهم وأوقعهم في كثير من الذنوب وفي كثير من الأمور التي هي من جنس الشرك ومن قوادح العقيدة، نسأل الله العافية والسلامة. ثم الوصية الثانية قال وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسان، وهنا ملحظ مهم، وهو أن الله تعالى ما ذكر حقه جل وعلا غالبا في القرآن إلا وذكر حق الوالدين عقب حقه سبحانه وتعالى وعز. لا تشركوا بالله شيئا، هذا حق الله جل وعلا أن لا تشرك به شيئا وأن تعبده عبادة كاملة وأن لا تصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا له سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك حق الوالدين، لماذا؟ لأن الوالدان هما الأصل في وجود الإنسان في هذه الحياة، جعلهم الله جل وعلا سببا من الأسباب في وجود الإنسان في هذه الحياة، ولذلك فضلهما كبير وحقهما عظيم، حتى إن الله تعالى كما ذكر كلما ذكر حقه عقبه بذكر حق الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ثم ووصينا الإنسان بوالديه. إذن هذه القضية من أهم القضايا، قضية الوالد والوالدة قضية عظيمة، يعني أعلت الشريعة من قيمة الوالدين، ورفع الإسلام من مكان الوالدين وجعل لهما من الحقوق ما ليس لأحدهما حاشا الله وحاشا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك حقهما عظيم وعقوقهما من أخطر الخطر الذي يمر على الإنسان في دنياه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما ذكر أكبر الكبائر قال عقوق الوالدين، من أكبر الكبائر عقوق الوالدين. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الوالد أوسط باب الجنة، سواء كان أما أو أبا الوالد أوسط باب الجنة، فاحفظ هذا الباب أو ضيعه. بل إن شريعتنا أمرت ببر الوالدين ولو كان مشركين كافرين، بل ولو كان داعيين إلى الكفر ومجتهدين في نشر الإشراك والكفر بالله جل وعلا. إذن هنا لا بد من الفصل بين كونهما
يدعوان إلى الشرك لا نطيعهم لا نطيعهما في هذا الجانب، وبين كونهما والدين يجب علينا أن نصلهما. ولذلك قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي وصية لقمان قال: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. لماذا؟ لأن إذا تعارض حق الله وحق المخلوق يقدم حق الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن انظر إلى الآية التي بعدها: فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وإن جاهداك، المجاهدة هي مفاعلة، المجاهدة هي مشقة في دعوتك إلى الكفر، وفي دعوتك إلى الشرك، وفي دعوتك إلى الخروج من ملة الإسلام. لكن هنا ينبغي ألا تقدم حقهما على حق الله من جهة الطاعة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في المقابل وصاحبهما في الدنيا معروفا، صاحبهما صلهما، لأنهما السبب في وجودك في هذه الحياة، الله جل وعلا جعلهما السبب، ولذلك يصاحبهما الإنسان في هذه الدنيا. تقول أسماء: يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة وكانت مشركة، أفأصل أمي؟ قال: صلي أمك. وكانت مكة إذ ذاك يعني بلاد حرب، يعني محاربة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت أمها باقية في مكة، ومع ذلك قال: صلي أمك. هذا كله يكشف لنا عظمة هذا الدين وسماحة هذه الشريعة، وأنها لا تخلط الأمور، وإنما تعطي كل ذي حق حقه. فكما أن الله تعالى له حق التوحيد والإيمان والعبادة، كذلك حق الوالدين لهما البر والإحسان، وأيضا لهما المحبة والصلة، هكذا علمتنا شريعة. للأسف الشديد كثير من 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 الأبناء خاصة في الفترة الأخيرة عندهم يعني تدين مغشوش، يعني بعض الأولاد هدانا الله وإياهم قد يتدين، لكن هذا التدين إذا تأملته تجده يعني مغشوش، تجده مزيف. لماذا؟ لأنه يعامل والده المصلي من أهل المساجد ومن أهل الصلاة ومن أهل الإيمان يعامله معاملة فيها قسوة، لمجرد أن وقع في معصية أو وقع في خطأ معين، فلربما يعني قاطعه وتصرمت الحبال بينه وبين أبيه بسبب هذا الفعل، ويظن أن هذا من الدين، وهذا ليس من الدين. إذا كان الوالد مشركا كافرا، بل داعي إلى الشرك وداعي إلى الكفر، لا يجوز لك أن تتعامل معه بمثل هذا الصلف، مثل هذا الجفاء، مثل هذه القسوة، بل عليك أن تصله وأن تسلم عليه وأن تدعو له بالهداية وأن تبره وأن تهدي إليه وأن تنفق عليه. هذا الأمر هو الذي أمرتنا به الشريعة، هذه الأمور هي التي أمرتنا بها الشريعة. كيف والأب قد يكون يعني صالحا تقيا إلا أن عنده شيء من الأخطاء، عنده شيء من الممارسات التي لا ترتقي في واقع الأمر أن تكون من الكبائر، وهب أنه وقع في كبير، هب أن الوالد وقع في كبير، فما موقفك أنت من والدك؟ هل يعني تتعامل معه بمثل هذه الصورة الفجة الغليظة اللي فيها خشونة وفيها والعياذ بالله صلف وفيها قسوة وفيها حقد وكراهة؟ هذا مما لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا. أبو هريرة رضي الله عنه كانت أمه لا تريد الإسلام وتبغض النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعني يتلطف معها ويكون حولها دائما، فيأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويذرف الدمع عنده ويشكو حال أمه، والنبي عليه الصلاة والسلام يوصيه بالصبر عليها، حتى إنها مرة من المرات تجاوزت الحد، فجاء أبو هريرة يعني في حالة أسف وحزن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن أمي تقول كذا وكذا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، فلما رفع خشي أبو هريرة أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على أمه، فلما رفع دعا لها وهو الرحيم عليه الصلاة والسلام، دعا قال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فيقول: فرجعت فإذا بي أسمع صوت ماء في البيت، فطرقت الباب فتأخرت علي، فلما خرجت وإذا بها تتوضأ تعبد الله جل وعلا، وإذا بها قد أسلمت وآمنت، فكانت من أكثر الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني في كتاب الله جل وعلا انظر حال الأنبياء، إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء ماذا كان يتعامل مع والده؟ أبوه كان من 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 المشركين الذين يعني يمارسون عداء لدعوة إبراهيم، لدرجة أنه كان كما ذكرت كتب السير وتاريخ الملوك والأنبياء أنه كان ممن يحرض على حرق إبراهيم، وكان ممن يأتي بالحطب ليحرق ابنه وفلذة كبده إبراهيم، ومع ذلك كان إبراهيم يتلطف معهم بكلمات تأسر القلوب، بكلمات تفتح مغاليق القلوب، لكن هؤلاء استحبوا العمى على الهدى. كان يقول: يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. ومع ذلك يواجه إبراهيم هذه الرقة وهذا اللين وهذه الرحمة، عفوا يواجه والد إبراهيم هذه الرقة وهذا اللين وهذه الرحمة بصلف وبعنف، ويقول: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، إذا ما انتهيت عن هذا الكلام وقطعت هذه الدعوة عني لأرجمنك بالحجارة. ثم طرده وقال: اهجرني ولا 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 تساكنني في هذا البلد. ومع ذلك كان إبراهيم يتلطف معه. إذن هذه القضية التي ينبغي للناس أن يتأملوها جيدا: حق الوالدين في الإسلام عظيم، والاستهانة بهما خطره جسيم، فينبغي على الإنسان أن يتنبه لهذه القضية. الوصايا العشر لها تتمة وتكملة، لعلنا إن شاء الله تعالى يعني نبحثها في لقاء قادم بإذنه جل وعلا حيث أدركنا الوقت. إلى ذلك اللقاء استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبالحق أن